الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل دروسنا إن شاء الله تعالى في ذكر بعض أسباب تزكية النفوس. وقد تقدم معنا في دروس ماضية أهمية تزكية النفس، وذكر سبباً أو ذكر سبب من أسباب ذلك، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وها هو اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ سبباً آخر من تلك الأسباب. فمن أسباب تزكية النفوس الاعتناء بالقرآن تلاوة وتدبرا وتفهما واستشفاء، فإن من أعظم ما يطهر القلوب ويزكي النفوس قراءة القرآن بتدبر وتفهم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وما هو الذي في الصدور؟ القلب. فالقرآن شفاء لما في صدورنا من جميع أمراضها وأدوائها. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء، أي للقلوب وللأجساد أيضا. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالمؤمن ينتفع بهذا القرآن انتفاعا عظيما في تزكية نفسه وفي ذهاب أمراضه وأدوائه. يقول العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله: والشفاء الحاصل بالقرآن نوعان. والشفاء الحاصل بالقرآن نوعان: النوع الأول شفاء معنوي، والنوع الثاني شفاء حسي. قال: أما الشفاء المعنوي فهو الشفاء من أمراض القلوب، من الشبهات والشهوات. فالقرآن الكريم به العلم الذي هو شفاء من الشبهة، وبه الإخلاص الذي هو شفاء من الشهوة. قال: وهذا من بركته، أي من بركة القرآن. فالله عز وجل وصف القرآن بالبركة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيقول الشيخ ابن العثيمين: وهذا من بركته. ثم قال: وكم من إنسان صلح قلبه بقراءة القرآن، إما بنفسه، يعني هو يقرأ بنفسه، وإما بسماعه من غيره، أي يستمع إلى غيره. قال: وأما الشفاء الحسي فمن بركته أنه شفاء للأمراض الحسية، أمراض البدن، وهذا شيء مشاهد مجرب. فكم من إنسان مريض عجز عنه الأطباء شفاه الله بالقرآن الكريم. فيتلخص لنا من ذلك أن القرآن الكريم أولا شفاء لأمراض القلوب، فهو يطهرها وينقيها ويصفيها بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: فالقرآن كله شفاء، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعظم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. ذكر ذلك في كتابه الداء والدواء. وقال رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة ثم قال رحمه الله تعالى: وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. قال: فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. قال الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فمن اكتفى بالقرآن كفاه الله عز وجل به، جعل الله عز وجل هذا القرآن رحمة وشفاء وهداية لهذا القارئ والمقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول العلامة ابن القيم، وله كلام كثير بديع ودرر غالية نفيسة في هذا الأمر، ألا وهو الانتفاع بالقرآن والشفاء بالقرآن. قال: وقال تبارك: من جعل كلامه شفاء لصدور المؤمنين وحياة لقلوبهم ونورا لبصائرهم وغذاء لقلوبهم ودواء لأسقامهم وقرة لعيونهم، وفتح به منهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فأشرقت به الوجوه، أي بالقرآن، واستنارت به القلوب. انتهى كلامه من كتابه الكلام على مسألة السماع. وقال رحمه الله تعالى: جعل الله كتابه شفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح حي على الفلاح. فالقرآن فيه فلاحنا وفيه فوزنا. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن فيه هدايتنا وفيه سعادتنا وفيه تزكية نفوسنا وتطهير قلوبنا. فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نقبل على هذا الكتاب وأن نجعله من أولويات حياتنا. فلا بد للمسلم أن يكون له حظ وورد من كتاب الله سبحانه وتعالى في يومه وليلته. وهكذا يقول العلامة ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة، قال: كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء. ثم قال: وما أقل المستشفين به، بل لا يزيد الطباع الرديء إلا رداءة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة، كم شفي به من عليل، وكم قد عوفي به من مريض، وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء. وقال رحمه الله تعالى، وكلامه في هذا الباب كثير وبديع، قال رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر، لا شيء أنفع للقلب. إذا شعرت في قلبك من القساوة ومن الضيق والحزن والهم والغم، اعلم أنه لا شيء أنفع لك من زوال هذه الأدواء وهذه الأسقام من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يقول ابن القيم: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه يورث المحبة والشوق والخوف والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فكل ذلك من آثار القرآن على المقبل عليه. وهكذا يقول رحمه الله تعالى: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. اي والله، لو علمنا ما في القرآن والإقبال عليه من الإيمان والهداية والشفاء والسعادة والفلاح لما اشتغلنا بغيره، لما اشتغلنا بالأخبار السياسية ولا بالمجموعات في الجوالات ولا بالمراسلات ولا بالقيل والقال، بل لأقبلنا على كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة الإيمان. هذا إذا كان الإنسان اشتغل بالقراءة المجردة دون التفكر، فتفكر في آية خير له من ذلك. فكيف من اشتغل بمحرم؟ فكيف من اشتغل بأمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع؟ فهذا يدعونا جميعا معاشر المسلمين إن أردنا تزكية نفوسنا وتطهير قلوبنا وأردنا الهداية والفوز والفلاح أن نقبل على هذا الكتاب وأن نستخرج معانيه وأن نتدبر آياته، فهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وبقيت هناك آثار أخرى تتعلق بشفاء القرآن وتزكية القرآن للنفوس. ولانتهاء الوقت نأخذ ذلك إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.